إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا الدين على أساس متين جاء بيانه في نصوص كتابه ومن خلال هدي نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أعظم أسس هذا الدين ومن أعظم أسس هذا الدين ما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام من وجوب إقامة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه النصيحة التي ما أوجبها الله تبارك وتعالى علينا إلا لإقامة دينه إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل إلا أن الكثير منا ربما لا يفرق بينها وبين غيرها بين النصيحة التي أوجبها الله جل وعلا على العباد وبين الفضيحة أو التعيير الذي حرمه الله تبارك وتعالى على عباده وقد جلى هذه المسألة إمام من أئمة السنة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في رسالة لطيفة عظيمة النفع والفائدة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير ذكر فيها فوائد جمة وجلى فيها مسائل ينبغي على كل مسلم أن يعلمها ليفرق في هذا الباب بين الحق والباطل ومما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. فرق بين النصيحة والتعيير. يقول عليه رحمة الله أن التعيير وهو ذكرك غيرك بما يكره مما يكره أن تذكره به، مما يكره أن يسمعه منك أو من غيرك، إذا كان المقصود منه هو مجرد ذمه وعيبه ونقصه لأجل ذلك فإن هذا مذموم شرعا نهى عنه رب العزة والجلال وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من شره، وهذا لما فيه من المفاسد الكثيرة. أما إذا كان ذكره أي أن تذكر غيرك وإن كان يكره سماعه منك وإن كان يكره أن يذكر وكان لمصلحة مصلحة لعامة المسلمين كتحذيرهم من خطأ من الأخطاء أو ضلالة من الضلالات أو منحرف من المنحرفين، فإن هذا يقول عليه رحمة الله وهذا من تمام علمه وحسن استقامته على منهج سلف هذه الأمة الذي ساروا عليه والذي دانوا ربهم تبارك وتعالى به. هذا الأصل العظيم الذي بنى عليه أئمة الحديث علما قائما بذاته سموه علم الجرح والتعديل، يتكلمون فيه عن الرجال يعدلون من هو أهل لذلك ويجرحون من كان أمره كذلك، يجرحونه بذكر مثالبه أو بذكر معايبه التي تؤثر في روايته، هذه قد يكره سماعها هذا المجرح ولكنها مما يجب أن يذكر، مما يجب أن يذكر لما فيه من المصلحة العظيمة مصلحة لدين الله تبارك وتعالى. وحفظ الدين هو المقدم، حفظ الدين الذي جاءت الشريعة بحفظه هو المقدم، والله تبارك وتعالى سخر لأجل هذا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين كان هذا ديدنهم، لا يتكلمون إلا بحجة وعلم ولا يتكلمون إلا على وفق هذا المنهج القويم. ولهذا قال عليه رحمة الله مقررا لهذا الأصل من أصول أئمة السلف أنه إذا كان لمصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه، بل قد يكون واجبا من الواجبات. ولهذا فإن هؤلاء الأئمة لما تكلموا تكلموا بعلم، ولما ترجموا لهؤلاء الرواة، ولما ترجموا لهؤلاء الرواة ممن جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحكم في الصحابة واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، لأنهم كانوا عدولا، كانوا على الجادة في كل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما من جاء بعدهم فإن فيهم المعدل وفيهم المجرح، وإذا تكلموا وترجموا لأمثال هؤلاء فإنهم يذكرونهم، يذكرونهم بما فيهم، ويذكرونهم بما عندهم، يذكرون شيوخهم، ويذكرون تلامذتهم، ليعلم الناس أن هؤلاء أخذوا العلم وأخذوه عن علماء وأئمة. هذه أسماؤهم وهذه نعوتهم، لا كما هو حال المتصدرين أو المتعالمين في هذا الزمان، يأتون فجأة بين الناس لا يعلم لهم شيخ ولا يعلم لهم معلم، لا يعلم أين تعلموا ولا من أين تخرجوا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من التعالم وأهله. وساروا على هذا المنهج الذي سار عليه من قبلهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا زال هؤلاء يرد بعضهم على بعض فيما يختلف، فيما يعتقدون أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويميزون بين هؤلاء المخالفين بين من كان منهم على الجادة وعلى الهدي القويم، وبين من كان من أهل الأهواء والبدع الذين أفسدوا في دين الله تبارك وتعالى. يردون على هؤلاء وأولئك، يتأدبون مع الأولين ويشددون مع غيرهم من المبتدعين المنحرفين، يتأدبون مع الأولين وإن كانت لهم منزلة وقدر وكان من أئمة الإسلام. أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول ويثني عن بعض الأئمة، وهو إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله جل وعلا، يثني عليه ويذكره بخير ويقول بعد ذلك وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، المخالف قد يكره أن تذكر مخالفته ويعلم الناس أنه قد خالف أو أنه قد أخطأ أو أنه قد جانب الصواب، وليس هذا بمذمة لا في حقه ولا في حق من يتصدى للرد عليه، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى، والدين الواجب فيه النصح لكتاب الله، النصح لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما يروى في هذا الباب ما رواه الإمام ابن كثير وغيره في تفسيره، وإن كان في سنده ضعف، من قصة تلك المرأة التي جاءت الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تراجعه في مسألة قد أفتى فيها لما حدد المهور على الناس، وأن لا يزيد الناس في مهورهم على مبلغ كذا وكذا، فجاءت منكرة عليه وقالت: كيف تفعل هذا ورب العزة والجلال يقول: وإن آتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله جل وعلا أثبت لها هذا وأنت ترده. قال عمر: أصابت المرأة وأخطأ عمر. ويروى أنه قال: كل الناس أفقه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة وإن كان إسنادها ضعيف، إلا أن الفائدة منها أن هذا يقع من أمثال هؤلاء الرجال، وهذه عقيدة أهل السنة، نعتقد أن أمثال هؤلاء قد يخطئون، لأننا لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله، لا نعتقد أن إماما من الأئمة معصوما كائنا من كان، على خلاف عقائد الضالين من الشيعة الروافض الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، أو من غلاة المتصوفة الذين يعتقدون كذلك العصمة وأكثر من ذلك في أئمتهم، نعوذ بالله من الضلال. ولهذا يذكر الروافض هذه القصة طعنا في فاروق هذه الأمة عمر، يقولون أن امرأة خطأته وردت عليه. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: ليس في الطوائف المنسوبة إلى الإسلام طائفة أغبى من الشيعة، هذا لغبائهم وقلة عقلهم وعلمهم، جعلوا هذا مطعنا في الفاروق، بل هي فضيلة من فضائله، وما أكثر فضائله رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عند هذه القصة: وهذا دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له. وهذا الواجب، وهذا هو الواجب على كل أحد، على كل متكلم، على كل كاتب مؤلف، إذا تكلم في دين الله وأخطأ في مسألة من المسائل ورد عليه خطأه، أن يتقبل الحق، أن يتقبل الحق من غيره، وأن يرجع عليه، وأن يرجع إليه وجوبا لاستحبابا. ولهذا كان هذا ديدن أئمتنا وسلفنا الكرام، وبهذا تميزوا عن غيرهم، كانوا رجاعين إلى الحق في كل مسألة، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. ورحم الله الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول في كتبه لا بد أن يكون فيها ما يخالف الكتاب والسنة عن كتبه التي كتبها بيده مع جلالة قدره وعلو كعبه ورفيع علمه رحمة الله جل وعلا عليه. كان إمام الدنيا في زمانه، جمع الله له خصلة ما جمعها لغيره، أنه تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. يقول في كتبه: لا بد أن يكون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. يقول: لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على كتابه، الذي هو حق كله من أوله إلى آخره، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يستدل بهذه الآية الكريمة على أن في كتبه ما قد يخالف الكتاب والسنة. ومثل هذا الإمام إذا رد عليه خطأ من أخطائه، ما تظنونه فاعلا؟ لا شك ولا ريب أن فعله هو مصداق قوله، حيث كان يقول: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضربوا به عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. لأن العبرة بموافقة السنة. وكل إنسان، كل عالم أو إمام، إنما يستدل له ولا يستدل به، إنما يستدل له أي لكلامه. ما دليله فيما قال؟ إن كان كلامه أو ما قاله عليه دليل أخذ بقوله لموافقته للدليل. أما إذا كان قوله مخالفا للدليل، عاريا عن الدليل، فإن قوله لا يلزم أحدا في هذه الأمة. لأن العبرة بالأدلة الشرعية، بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه غايتهم وهذا منهجهم. غايتهم إصابة الحق، منهجهم السير فيه على هذه الطريقة التي سار عليها الأولون. ومن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، الذي أثر عنه في هذا الباب أقوال كثيرة. ومن أحسن ما يذكر عن هذا الإمام ما كان يحكى عنده من حال حاتم الأصم عليه رحمة الله. هذا الإمام الأعجمي كان يقال له: أنت أعجمي اللسان، ولكنك ما ناظرت أحدا من خصومك إلا قطعته. أنت أعجمي اللسان، ولكن ما نظرت أحدا من خصومك إلا قطعته، أي غلبته في المناظرة، غلبته بالحجة، غلبته بالدليل. وكذلك كانوا عليهم رحمة الله. فيقول رحمة الله: غلبتهم بثلاث: الأولى أني أفرح إذا أصاب خصمي الحق، الأولى أني أفرح إذا خصمي أصاب الحق. لما؟ لأن الحق هو غايتهم، لا أن ينتصروا لأنفسهم، لا أن يظهروا على غيرهم، لله جل وعلا كانوا مخلصين في مقاصدهم وفي نواياهم عليهم رحمة الله جل وعلا. أفرح إذا أصاب خصم الحق، وأحزن إذا خطأ، إذا أخطأ أي إذا وقع في الخطأ، ولا أسيء له بكلام، ولا أسيء إليه بكلام قد يجرحه في مناظرتي له عليه رحمة الله. كان الإمام أحمد يقول: ما أعقل هذا الرجل، ما أعقل هذا الرجل في هذا على هذا المنهج الذي كان عليه، وكان عليه سلف هذه الأمة جميعا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ويقول ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: في رسالته التي بين فيها الفرق بين النصيحة والتعيير، فحينئذ قال: رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. هذا عن أئمة السلف الذين كان لسان حال أحدهم رحم الله عبدا أهدى إلينا عيبا من عيوبنا، أو نبهنا على خطأ من أخطائنا، يحمدون له صنيعه هذا ويثنون عليه ويدعون له بالخير، وإن كان هذا مما قد يكرهه الإنسان. أي إنسان يكرهه الإنسان الذي ينتصر لنفسه، يكرهه الإنسان الذي يحب الظهور بين الناس، يكرهه الإنسان الذي أصيب بداء التعالم، يكرهه الإنسان المتشبع بما لم يعطى. أما الذي بغيته الحق وغايته الحق فإنه يحب هذا، لأن الحق قد بان قبل موته، قبل أن يأتي ربه يوم القيامة ويكون هذا الخطأ ضمن سيئاته. نعوذ بالله جل وعلا أن نلقى الله تبارك وتعالى بمثل هذا. ولهذا كان بعضهم لا يتوانى عن بيان هذا الأمر، كان بعضهم ربما يستعمل العبارة الغليظة مما أثر عن السلف في هذا الباب، أن بعضهم كان إذا سمع مقولة مخالفة قال: كذب فلان، قال كذب فلان، بمجرد أنه أخطأ، وكأنهم يأخذون هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين من قوله: فداه أبي وأمي في أبي السنابل الذي أفتى أن الحامل إذا وضعت لا تنقضي عدتها حتى تتم الأربعة أشهر وعشر. قال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا عنه: كذب أبو السنابل، وهو صحابي من أصحابه، كذب أبو السنابل، أي أخطأ أبو السنابل في مقولته هذه، لأن الحامل تنقضي عدتها عند وضع حملها. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عليه. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن ننقاد إلى الحق، كما ينبغي علينا جميعا أن نتأدب بآداب نبينا في رد غيرنا إلى الحق، في النصيحة لإخواننا أن يكون مرادنا وقصدنا رجوعنا جميعا إلى الحق، أن يكون ردنا إشفاقا على إخواننا وبيانا لما يجب بيانه لأنفسنا ولغيرنا نصحا لعامة المسلمين ولأئمتهم. وهذا الذي يمليه علينا هذا الواجب. لا ينبغي لمن رد على غيره من أهل السنة أن يكون في رده شطط وظلم وبغي وتشف وتعيير ونقص ومذمة، بل الواجب عليه أن يكون مبينا للحق بالأدب الذي سار عليه نبي هذه الأمة وسار عليه سلف هذه الأمة الكرام، وأن يكون المردود عليه الذي وقع في الخطأ، وكلنا ذلك الرجل، لا يسلم أحد من الخطأ أبدا إلا المعصوم. والله جل وعلا ما جعل العصمة إلا في نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك فهذا ليس مما يكرهه الإنسان، بل مما يحبه إذا كان بحق، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ثم قال: هذا كله بالنسبة لأهل السنة والجماعة، أما أهل البدع والأهواء ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. أما غيرهم من أهل البدع والأهواء الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان، وما أكثرهم لا كثرهم الله، أو من الذين يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا منهم في حقيقة أمرهم، أردفهم الحافظ مع هؤلاء مع أهل البدع والأهواء، لأن خطرهم في الأمة عظيم يا إخوان، لأن خطرهم في الأمة عظيم، والتحذير منهم ممن علم بحالهم واجب متعين لازم. هذا نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن يبين جهلهم وأن يظهر عيوبهم وحقيقتهم للناس. وأنتم ترون هؤلاء من بين أظهرنا يتكلمون في كل وقت وحين، يتكلمون بما شاءوا ويقولون ما شاءوا، ولا رقيب ولا رادع ولا ممسك لألسنتهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، أن يكفي المسلمين شرهم وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا الدين على أساس متين جاء بيانه في نصوص كتابه ومن خلال هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم أسس هذا الدين ما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام من وجوب إقامة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة التي ما أوجبها الله تبارك وتعالى علينا إلا لإقامة دينه، إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إلا أن الكثير منا ربما لا يفرق بينها وبين غيرها، بين النصيحة التي أوجبها الله جل وعلا على العباد، وبين الفضيحة أو التعيير الذي حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. وقد جلى هذه المسألة إمام من أئمة السنة
الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في رسالة لطيفة عظيمة النفع والفائدة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، ذكر فيها فوائد جمة وجلى فيها مسائل ينبغي على كل مسلم أن يعلمها ليفرق في هذا الباب بين الحق والباطل. ومما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. فرق بين النصيحة والتعيير. يقول عليه رحمة الله أن التعيير وهو ذكرك غيرك بما يكره مما يكره أن تذكره به، مما يكره أن يسمعه منك أو من غيرك، إذا كان المقصود منه هو مجرد ذمه وعيبه ونقصه لأجل ذلك فإن هذا مذموم شرعا نهى عنه رب العزة والجلال وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من شره، وهذا لما فيه من المفاسد الكثيرة. أما إذا كان ذكره أي أن تذكر غيرك وإن كان يكره سماعه منك وإن كان يكره أن يذكر وكان لمصلحة مصلحة لعامة المسلمين كتحذيرهم من خطأ من الأخطاء أو ضلالة من الضلالات أو منحرف من المنحرفين، فإن هذا يقول عليه رحمة الله وهذا من تمام علمه وحسن استقامته على منهج سلف هذه الأمة الذي ساروا عليه والذي دانوا ربهم تبارك وتعالى به. هذا الأصل العظيم الذي بنى عليه أئمة الحديث علما قائما بذاته سموه علم الجرح والتعديل، يتكلمون فيه عن الرجال يعدلون من هو أهل لذلك ويجرحون من كان أمره كذلك، يجرحونه بذكر مثالبه أو بذكر معايبه التي تؤثر في روايته، هذه قد يكره سماعها هذا المجرح ولكنها مما يجب أن يذكر لما فيه من المصلحة العظيمة مصلحة لدين الله تبارك وتعالى. وحفظ الدين هو المقدم، حفظ الدين الذي جاءت الشريعة بحفظه هو المقدم، والله تبارك وتعالى سخر لأجل هذا أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين كان هذا
كان هذا ديدنهم، لا يتكلمون إلا بحجة وعلم، ولا يتكلمون إلا على وفق هذا المنهج القويم. ولهذا قال عليه رحمة الله مقررا لهذا الأصل من أصول أئمة السلف أنه إذا كان لمصلحة فليس بمحرم، بل هو مندوب إليه، بل قد يكون واجبا من الواجبات. ولهذا فإن هؤلاء الأئمة لما تكلموا تكلموا بعلم، ولما ترجموا لهؤلاء الرواة، ولما ترجموا لهؤلاء الرواة ممن جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحكم في الصحابة واحد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، لأنهم كانوا عدولا، كانوا على الجادة في كل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما من جاء بعدهم فإن فيهم المعدل وفيهم المجرح، وإذا تكلموا وترجموا لأمثال هؤلاء فإنهم يذكرونهم، يذكرونهم بما فيهم، ويذكرونهم بما عندهم، يذكرون شيوخهم، ويذكرون تلامذتهم، يذكرون الشيوخ، ليعلم الناس أن هؤلاء أخذوا العلم وأخذوه عن علماء وأئمة. هذه أسماؤهم وهذه نعوتهم، لا كما هو حال المتصدرين أو المتعالمين في هذا الزمان، يأتون فجأة بين الناس لا يعلم لهم شيخ ولا يعلم لهم معلم، لا يعلم أين تعلموا ولا من أين تخرجوا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من التعالم وأهله. وساروا على هذا المنهج الذي سار عليه من قبلهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا زال هؤلاء يرد بعضهم على بعض فيما يختلف، فيما يعتقدون أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويميزون بين هؤلاء المخالفين بين من كان منهم على الجادة وعلى الهدي القويم، وبين من كان من أهل الأهواء والبدع الذين أفسدوا في دين الله تبارك وتعالى. يردون على هؤلاء وأولئك، يتأدبون مع الأولين ويشددون مع غيرهم من المبتدعين المنحرفين، يتأدبون مع الأولين وإن كانت لهم منزلة وقدر، وكان من أئمة الإسلام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول ويثني عن بعض الأئمة، وهو إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله جل وعلا يثني عليه ويذكره بخير، ويقول بعد ذلك وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا. المخالف قد يكره أن تذكر مخالفته ويعلم الناس أنه قد خالف أو أنه قد أخطأ أو أنه قد جانب الصواب، وليس هذا بمذمة لا في حقه ولا في حق من يتصدى للرد عليه، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى، والدين الواجب فيه النصح لكتاب الله، النصح لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما يروى في هذا الباب ما رواه الإمام ابن كثير وغيره في تفسيره، وإن كان في سنده ضعف، من قصة تلك المرأة التي جاءت للفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تراجعه في مسألة قد أفتى فيها لما حدد المهور على الناس، وأن لا يزيد الناس في مهورهم على مبلغ كذا وكذا، فجاءت منكرة عليه وقالت: كيف تفعل هذا ورب العزة والجلال يقول: وإن آتيتموهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله جل وعلا أثبت لها هذا وأنت ترده. قال عمر: أصابت المرأة وأخطأ عمر. ويروى أنه قال: كل الناس أفقه من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة وإن كان إسنادها ضعيف، إلا أن الفائدة منها أن هذا يقع من أمثال هؤلاء الرجال، وهذه عقيدة أهل السنة، نعتقد أن أمثال هؤلاء قد يخطئون، لأننا لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله، لا نعتقد أن إماما من الأئمة معصوما كائنا من كان، على خلاف عقائد الضالين من الشيعة الروافض الذين يعتقدون العصمة في أئمتهم، أو من غلاة المتصوفة الذين يعتقدون كذلك العصمة وأكثر من ذلك في أئمتهم، نعوذ بالله من الضلال. ولهذا يذكر الروافض هذه القصة طعنا في فاروق هذه الأمة عمر، يقولون أن امرأة خطأته وردت عليه. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: ليس في الطوائف المنسوبة إلى الإسلام طائفة أغبى من الشيعة، هذا لغبائهم وقلة عقلهم وعلمهم، جعلوا هذا مطعنا في الفاروق، بل هي فضيلة من فضائله، وما أكثر فضائله رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عند هذه القصة: وهذا دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له. وهذا الواجب، وهذا هو الواجب على كل أحد، على كل متكلم، على كل كاتب مؤلف، إذا تكلم في دين الله وأخطأ في مسألة من المسائل ورد عليه خطأه، أن يتقبل الحق، أن يتقبل الحق من غيره، وأن يرجع عليه، وأن يرجع إليه، وجوبا لاستحبابا. ولهذا كان هذا ديدن أئمتنا وسلفنا الكرام، وبهذا تميزوا عن غيرهم، كانوا رجاعين إلى الحق في كل مسألة، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. ورحم الله الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول في كتبه لا بد أن يكون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. عن كتبه التي كتبها بيده مع جلالة قدره وعلو كعبه ورفيع علمه رحمة الله جل وعلا عليه، كان إمام الدنيا في زمانه، جمع الله له خصلة ما جمعها لغيره، أنه تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. يقول في كتبه: لا بد أن يكون فيها ما يخالف الكتاب والسنة. يقول: لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على كتابه، الذي هو حق كله من أوله إلى آخره، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يستدل بهذه الآية الكريمة على أن في كتبه ما قد يخالف الكتاب والسنة. ومثل هذا الإمام إذا رد عليه خطأ من أخطائه ما تظنونه فاعلا؟ لا شك ولا ريب أن فعله هو مصداق قوله، حيث كان يقول: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضربوا به عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. لأن العبرة بموافقة السنة. وكل إنسان، كل عالم أو إمام، إنما يستدل له ولا يستدل به، أي لكلامه، ما دليله فيما قال؟ إن كان كلامه أو ما قاله عليه دليل أخذ بقوله لموافقته للدليل. أما إذا كان قوله مخالفا للدليل، عاريا عن الدليل، فإن قوله لا يلزم أحدا في هذه الأمة، لأن العبرة بالأدلة الشرعية، بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه غايتهم وهذا منهجهم. غايتهم إصابة الحق، منهجهم السير فيه على هذه الطريقة التي سار عليها الأولون. ومن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، الذي أثر عنه في هذا الباب أقوال كثيرة. ومن أحسن ما يذكر عن هذا الإمام ما كان يحكى عنده ما كان يحكى عنده من حال حاتم الأصم عليه رحمة الله. هذا الإمام الأعجمي كان يقال له: أنت أعجمي اللسان، ولكنك ما ناظرت أحدا من خصومك إلا قطعته. أنت أعجمي اللسان، ولكن ما نظرت أحدا من خصومك إلا قطعته، أي غلبته في المناظرة، غلبته بالحجة، غلبته بالدليل. وكذلك كانوا عليهم رحمة الله. فيقول رحمة الله: غلبتهم بثلاث. الأولى: أني أفرح إذا أصاب خصمي الحق. الأولى: أني أفرح إذا خصمي أصاب الحق. لما؟ لأن الحق هو غايتهم، لا أن ينتصروا لأنفسهم، لا أن يظهروا على غيرهم. لله جل وعلا كانوا مخلصين في مقاصدهم وفي نواياهم عليهم رحمة الله جل وعلا. أفرح إذا أصاب خصم الحق، وأحزن إذا خطأ، إذا أخطأ أي إذا وقع في الخطأ. ولا أسيء له بكلام، ولا أسيء إليه بكلام قد يجرحه في مناظرتي له عليه رحمة الله. كان الإمام أحمد يقول: ما أعقل هذا الرجل، ما أعقل هذا الرجل في هذا على هذا المنهج الذي كان عليه، وكان عليه سلف هذه الأمة جميعا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ويقول ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: في رسالته التي بين فيها الفرق بين النصيحة والتعيير، فحينئذ قال: رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. هذا عن أئمة السلف الذين كان لسان حال أحدهم رحم الله عبدا أهدى إلينا عيبا من عيوبنا، أو نبهنا على خطأ من أخطائنا، يحمدون له صنيعه هذا ويثنون عليه ويدعون له بالخير، وإن كان هذا مما قد يكرهه الإنسان. أي إنسان يكرهه الإنسان الذي ينتصر لنفسه، يكرهه الإنسان الذي يحب الظهور بين الناس، يكرهه الإنسان الذي أصيب بداء التعالم، يكرهه الإنسان المتشبع بما لم يعطى. أما الذي بغيته الحق وغايته الحق فإنه يحب هذا، لأن الحق قد بان قبل موته، قبل أن يأتي ربه يوم القيامة ويكون هذا الخطأ ضمن سيئاته. نعوذ بالله جل وعلا أن نلقى الله تبارك وتعالى بمثل هذا. ولهذا كان بعضهم لا يتوانى عن بيان هذا الأمر، كان بعضهم ربما يستعمل العبارة الغليظة مما أثر عن السلف في هذا الباب، أن بعضهم كان إذا سمع مقولة مخالفة قال كذب فلان، قال كذب فلان، بمجرد أنه أخطأ، وكأنهم يأخذون هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين من قوله فداه أبي وأمي في أبي السنابل الذي أفتى أن الحامل إذا وضعت لا تنقضي عدتها حتى تتم الأربعة أشهر وعشر. قال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا عنه كذب أبو السنابل، وهو صحابي من أصحابه، كذب أبو السنابل أي أخطأ أبو السنابل في مقولته هذه، لأن الحامل تنقضي عدتها عند وضع حملها. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عليه. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن ننقاد إلى الحق، كما ينبغي علينا جميعا أن نتأدب بآداب نبينا في رد غيرنا إلى الحق، في النصيحة لإخواننا أن يكون مرادنا وقصدنا رجوعنا جميعا إلى الحق، أن يكون ردنا إشفاقا على إخواننا وبيانا لما يجب بيانه لأنفسنا ولغيرنا، لأنفسنا ولغيرنا، نصحا لعامة المسلمين ولأئمتهم. وهذا الذي يمليه علينا هذا الواجب. لا ينبغي لمن رد على غيره من أهل السنة أن يكون في رده شطط وظلم وبغي وتشف وتعيير ونقص ومذمة، بل الواجب عليه أن يكون مبينا للحق بالأدب الذي سار عليه نبي هذه الأمة وسار عليه سلف هذه الأمة الكرام، وأن يكون المردود عليه الذي وقع في الخطأ، وكلنا ذلك الرجل، لا يسلم أحد من الخطأ أبدا إلا المعصوم. والله جل وعلا ما جعل العصمة إلا في نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك فهذا ليس مما يكرهه الإنسان، بل مما يحبه إذا كان بحق، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ثم قال هذا كله بالنسبة لأهل السنة والجماعة، أما أهل البدع والأهواء ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. أما غيرهم من أهل البدع والأهواء الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان، وما أكثرهم لا كثرهم الله، أو من الذين يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا منهم في حقيقة أمرهم، أردفهم الحافظ مع هؤلاء مع أهل البدع والأهواء، لأن خطرهم في الأمة عظيم يا إخوان، لأن خطرهم في الأمة عظيم، والتحذير منهم ممن علم بحالهم واجب متعين لازم. هذا نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يبين جهلهم وأن يظهر عيوبهم وحقيقتهم للناس. وأنتم ترون هؤلاء من بين أظهرنا يتكلمون في كل وقت وحين، يتكلمون بما شاءوا ويقولون ما شاءوا، ولا رقيب ولا رادع ولا ممسك لألسنتهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.